أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في باب الفاعل، وهذه هي بداية الجزء الثاني من قطر الندى، نشرع فيها بحول الله تبارك وتعالى وقوته، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون قد من عليكم بالنفع والفائدة في الجزء الأول، وأن يكون قد تقبل ذلك منا وجعله خالصا لوجهه الكريم، مغفر لنا ما فيه من الزلل في القول أو العمل. قال: فصل. باب الفاعل مرفوع. بينا بالأمس أن الرافع اختلفوا في رافع الفاعل، فعلى رأي سيبويه، وهو الرأي المشهور والمعمول به غالبا، أن الرافع هو العامل اللفظي، بعبارة أخرى هو الفعل أو ما يقوم مقام الفعل. في قبالة هذا الرأي هنالك رأي آخر يقول بأن رافع الفاعل هو عامل معنوي يعبر عنه بالفاعلية، وناصب المفعول هو المفعولية، وهكذا رافع المبتدأ هو الابتداء. الرأيين الفيصل بيناتهم أنهم يتفقون جميعاً، جميع النحات تقريباً، حسب معلوماتي أنا ما مستقرأ كل آرائهم، ولكن الظاهر والمعروف من آرائهم أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ولهذا لما يكون زيد قائم مبتدأ خبر، بمجرد أن يدخل عامل لفظي مثل إن وأخواته أو ظن أو كان، رأسا العامل المعنوي ينتهي، هذا كمثال يضربوا لقوة العامل اللفظي. طيب، قيل أن الفاعل مرفوع لأنه عمدة، كأنه يقسمون العلامات إلى ثلاثة أقسام، واللي هي طبعا رفع أو نصب، أو بالأحرى الأحوال، أحوال الاسم رفع أو نصب وخفض، وأن الرفع هو أفضل وأشرف المراتب، ومن ثم النصب، ومن ثم الخفض أو الجر. فأعطي العامل ذلك لأنه عمدة، مرادهم بالعمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام. الواقع أخواني أخواتي بارك الله فيكم، أنا بينت هذه المسألة بالأمس على نحو العجالة، الآن إذا تحبون تكتبون أكون بخدمتكم. هذا هو المشهور، طبعا المشهور عند النحاة أن الفاعل عمدة، ولم أجد من صرحت عن بأن هنالك شيء غير العمدة والفضل، لكن الذي يمكن أن يتصور في المقام ويستشف من كلمات بعض النحاة، أمثال ابن هشام كما سئتي معنا في باب الحال، وإن كان يذهب إلى أن الفاعل عمدة، ولكن من خلال فلتات بعض كلامه يستفاد أن الحق هو أن هنالك ثلاث مراتب، للكلمة. المرتبة الأولى هي مرتبة الركن، والمراد من الركن هو الذي يبتني عليه الكلام، أو تبتني عليه الجملة، كالمبتدأ والخبر، هذه أركان الجملة. لا يمكن أن يأتي مبتدأ لوحده ولم يكن له خبر ولو تقديرا، وكذلك لا يمكن أن يأتي خبر لوحده ولم يكن له مبتدأ ولو تقديرا، وكذلك بالنسبة للفعل أو الفاعل، أيضا لا يمكن تصور فعل بلا فاعل. يعني خلاص، لا انا راح ارد لكم هيك العاد، وكتبوا اخواني اخوات الله يبارك فيكم. قيل ان الفاعل مرفوع لانه عمده، اي هذا تفسير لمعنى العمده، اي لا يستغنى عنه في الكلام، للفائدة يعني، بس أبين العنصر حصرها يعني، حصرها بالفاعل ونائب الفاعل، يعني حصرها بالمرفوعات، حصرها بالمرفوعات، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، هذه عمد، هذه عمد عده. طبعا يتفرع عليها بعد اسم كان، اسم إن، مفعولي ظننت إلى آخره. المهم أنها بالأصل هي مبتدأ وخبر، بالنتيجة هي مبتدأ وخبر. بعدهم العمدة هي المرفوعات، اسم الفاعل، اسم المفعول، والمبتدأ والخبر. قلنا الحق أن لدينا ثلاثة أو ثلاث مراتب للكلمة، ثلاث مراتب للكلمة. ألف الركن، الركن وهو الذي تبتني عليه الجملة، وهو الذي تبتني عليه الجملة، كالمبتدأ والخبر، مبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، الفعل والفاعل. طبعا نقول الفاعل يعني نائب الفاعل بلا إشكال يدخل أيضا، لأن أحكامه هي أحكام الفاعل. هذا النحو الأول. شنو معنى ركن؟ يعني لا يمكن، لا يمكن تصور الجملة بدون أركانها، من نقول جملة اسمية، من مبتدأ وخبر، لابد من يعني من نقول جملة مبتدأ وخبر، يعني لابد من توفر هذين الركنين فيها. لا يمكن أن تكون الجملة اسمية وليس فيها مبتدأ أو ليس فيها خبر، ولو تقديرا، ولو تقديرا. وهكذا من نقول هذه جملة فعلية، الآن الجملة الشرطية، جملة الشرط مثلا يشترط أن تكون فعلية. من يقولون فعلية يعني رأسا يتبادر إلى الذهن فعل وفاعل، فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. المهم إحنا نقول فعل وفاعل باعتبار أن نائب الفاعل متفرع على الفاعل. هذا أولا الركن. باء العمدة، العمدة، العمدة شنو؟ العمدة هو ما تتم به الجملة معنى، ما تتم به الجملة معنى، ما تتم به الجملة معنى، ولا يصح الاستغناء، أو ولا يصح الاستغناء عن، لا يصح الاستغناء عن. انتبه قائل أن يقول خب شيخنا، هو هذا، هم هذا اللي دي يقولوا، يقولون أن العمدة ما لا يستغنى عنه. بلي صحيح، لكن هم شي حصرون العمدة، حصروا قلنا فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، مرفوعات، مرفوعات. لا لا التفتوا، التفتوا، هسه يجينا إن شاء الله، سيجينا إن شاء الله. هسه أراويكم شلون عمدة شلون مو عمدة. هو نفسه يجي تارة عمدة، يجي تارة مو عمدة. مثلا التفت، كقوله تعالى، كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. وقول الشاعر إنما الميت، إنما الميت من يعيش كئيبا، إنما الميت من يعيش كئيبا. الآن التفتوا إلى ذن الكلمتين مرحا وكئيبا، ذن لو نعتبرهن فضلة نحذفهن، يعني راح تصير الآية القرآنية بهالشكل، ولا تمشي في الأرض، وراح يصير البيت الشعري هكذا، إنما الميت من يعيش، إنما الميت من يعيش. الآن ذن بعد يمكن الاستغناء عنهما، إن اثنين حال، اثنين حال، وإجماع، التفتوا، وإجماع النحاة يقولون الحال فضلة، الحال فضلة. هذا الحال نفسه الآن راح أجيب جملة يمكن الاستغناء عنه، جاء زيد راكضا. خب جاء زيد جملة تامة لو مو جملة تامة، بها فائدة لو ما بها فائدة. إنما كلمة راكضا فقط بيّنت كيفية المجيء. هو الحال شنو؟ الكيفية، الكيفية. من هنا يتضح، التفتوا، نفس هذا الحال تارة يكون عمدة. شنو يعني عمدة؟ يعني لا يمكن أن يستغنى عنه، وتارة يكون شنو؟ فضلة، أنه يمكن أن يستغنى عنه. الكلام وين؟ يم معنى الجملة. إذا معنى الجملة يتم بدونه خير على خير، لا يتم بدونه فهو عمدة، وبذلك تدخل بعض المنصوبات في العمدة، بينما النحاة يقولون المرفوعات فقط هي العمد، المرفوعات فقط هي العمد. سأوضح الفرق بين الرأيين، أو بين الركن أو بين العمدة، فرق جدا واضح، فرق جدا واضح، أنه هنا دخلت عندنا منصوبات، وهذه المنصوبات ما كانت داخلة عند النحاة. طيب الفضلة، الفضلة بعد جيم، هذا يصير عندنا بعد فرق جيم، بلي جيم، ولدينا فضلة وهو ما يصح الاستغناء عنه، ما يصح الاستغناء عنه، مع التفتوا مع سلامة المعنى، مع سلامة المعنى. مثاله: ضربت زيدا، ضربت زيدا يوم الجمعة في المدرسة وقوفا، يعني هذا حال، ضربا شديدا، هذه يوم الجمعة في المدرسة وقوفا ضربا شديدا، هذه كلها فضلات يمكن الاستغناء عنها وأقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، عفوا ضربت زيدا، يعني هذا كلام يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه، بل يتفضلوا، يعني هنالك فضلة يمكن الاستغناء عنها ولا لا، بعد ما نسميها فضلة إذا لا يمكن. التفتوا، أنا ليش قلت مراتب؟ مراتب، إذا كانت الكلمة، بس انتبهوا لهذا، إذا كانت الكلمة ترتقي من حالة عدم إمكان الاستغناء إلى حالة، عفوا، من حالة إمكان الاستغناء إلى عدم إمكان الاستغناء، هذه بعد طلعت من كونها فضلة، صارت شنو؟ عمدة، عمدة. تقسيم هكذا، الكلمة تحتها ثلاث أحوال، إما هي ركن، ركن، وإما هي شنو؟ وإما هي عمدة، وإما هي شنو؟ فضلة، فضلة. الآن شوفوا، واحد يقول هسه يجي المصنف إن شاء الله من ناخذ الحالة، تشوفون المصنف نفسه راح يصرح بهذا، هو المصنف بنفسه راح يصرح بأن بعض الأحوال لا يمكن الاستغناء عنها. دقيقة، ابقوا وياي فد لحظة، ستقدرون تطلعون باب الحال، مباحث الحال. التفتوا ماذا يقول؟ يقول: قال: وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، وقول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، بلي إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، فلو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى، فسد المعنى. فيبطل كون الحال فضلة، في بعض الموارد يبطل كون الحال فضلة، بعد يطلع من خانة الفضلة يرتقي إلى خانة العمدة، إلى خانة العمدة. الآن واحد يقول له: خب شنو الفرق بين العمدة والركن؟ نقول: الركن فعل فاعل تمت الجملة، فعل فاعل تمت الجملة، لا تمشي مثلا في الأرض، خلينا نقول لا تمشي مرحا، لا تمشي مرحا، زين، بس ها لا نافية وتأملنا علاقة بها، امشي مرحا افترضوا هكذا مثلا، أريد أقول كلام امشي مرحا مثلا، إنما قلنا الآية باعتبار أن الآية تنهى عن المشي في الأرض، لا تمشي في الأرض، هسه فعل وفاعل موجود، تم المعنى، نقول أركان الجملة تمت، أما المعنى بعده، أركان الجملة تمت، فعل وفاعل موجود، أما المعنى تم أم لم يتم، لابد ننتقل نبحث عن العمد، متوفرة العمد بالجملة؟ تمت، ما متوفرة؟ نخلي العمد، اللي هي مرحا مثلا. واضح الفكرة؟ الأركان قد توجد ولا يتم المعنى، لا يتم المعنى، تمامية المعنى منوطة بالعمد، وقد يتم بالأركان، جاء زيد، جاء زيد خلاص، جاء زيد خلاص، هذا اللي ردت أبينه لكم. طيب، قال: باب الفاعل مرفوع، كقام زيد ومات عمرو. ليش ضرب مثالين؟ ليش ضرب مثالين؟ راح يجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الفعل على نحوين: إما واقع من الفاعل أو قائم بالفاعل، فعل نوعين، إما أن يكون والذي وقع منه الفعل مثل جاء زيد، المجيء وقع من زيد، وإما أن يكون الفعل قد قام به، تقوم به، تحقق يعني به، كأنه ظرف للفعل، مثل إيش؟ مات عمرو، واقع هذه الجملة هي أمات الله عمرا، أمات الله عمرا، عمرا بالمعنى مفعول به، بالمعنى، بالمعنى، لو نريد نحلل الجملة، واقعا هو مفعول به، الموت ليس فاعله الإنسان، فاعله هو الله سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، يحيي ويميت، ولكن سمي فاعلا لأن الموت يتقوم ويتحقق به، ولا يمكن أن نتصور الموت بدونه. هذه وضحت إن شاء الله. قال: ولا يتأخر عامله عنه، دائما الفاعل هو المتأخر عن العامل لا العكس، ولا تلحقه، يعني لا تلحق العامل، لا تلحق العامل مو الفاعل، ولا تلحقه، هو شرع في الكلام عن الفاعل وبعدين شنو؟ بعدين انعطف يتحدث عن العامل. قال: ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه، يعني ولا تلحق عامله، عامله عفوا علامة تثنية ولا جمع. يعني إذا قلت جاء مثلا قام الزيدان، ما يصير أقول قاما الزيدان، هذه، وأقول هاي الألف للتثنية، يقول خلاص أنت فاعل عندك ألف التثنية المن جبتها بعد. لا تلحق العامل شنو؟ علامة تثنية ولا جمع فيما شنو؟ فيما لو كان الفاعل مثنى أو جمعا، فيما لو كان الفاعل مثنى أو جمعا. بل يقال قام رجلان، قام رجلان ورجال، ما يصير قاما أو قاموا، قاما رجلان أو قاموا رجال أو قامت، بس قامت نساء، بس ما مثلا قمنا، قمنا نساء، هم يصير، هم يصير. قال بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل، قام رجل. وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. طبعا وكذلك أو مخرجيهم، هذا الكلام مال وشذ، التعبير بالشذوذ شوية يعني مع احترامي لكم فيه إساءة أدب يعني شوية. الكلام هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يصير قامت النساء، النساء قمنا بها مجال، لأن هذا مبتدأ والفعل خبر. هذا التعبير مال وشذ شوية مو لائق يعني أن يوصف به كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أفصح من نطق بالضاد هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا هذه لغة كانت معروفة عند العرب، والرسول كان يكلم العرب بكل اللغات التي كانت معروفة عندهم. سفرت سياسة خاصة عند الرسول صلى الله عليه وآله، شايفين انتو ذا تكلم بس بلغة الحجازيين، اكو ناس راح تأطر القضية انه ما تكلم غير بلغتنا. تارة يتكلم بلغة طي مثل ما تفضلتوا، تارة يتكلم بلغة تميم، تارة يتكلم بلغة مثلا قيس، تارة بلغة الحجازيين، وهكذا. كل يعني ما هو وظيفة الانسان المسؤول ان يسوي بين العباد في اللحظة واللفظة، حتى في النظرة، في اللحظة واللفظة. خب من أعرف من رسول الله بهذه السياسة التي من خلالها استطاع أن يشد القلوب ويفرغها لطاعة الله تبارك وتعالى. 124 ألف نبي، 124 ألف نبي، لا إله إلا الله أسيرة أفواههم، ما أطلق صراحها إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كلها عجزت. بعد أن كانت هذه الكلمة أسيرة أفواه الرجال، جعلهم النبي صلى الله عليه وآله أسرى للا إله إلا الله، أسرى له. هذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. على أي حال يعني تعبير مو لائق، لكن طبعا هم ينظرون للرسول إنسان عادي حالة من حالنا، فيقدرون يعبرون أي تعبير عنه. قال يتعاقبون فيكم ملائكة، الإشكال هنا أنا يتعاقبون هاي الواو واو الفاعل، الواو واو الفاعل، بعدين وراها يقول ملائكة. شنو إعراب الواو شنو إعراب ملائكة؟ قيل الواو علامة الجمع وملائكة هي الفاعل، وقيل غير ذلك، آراء لسنا بصددها الآن، ولكن هذه اللغة قليلة الاستعمال، لو قايل قليلة كان أفضل، قليلة أو مهجورة هم كان أفضل. وكذلك أو مخرجية، هم مخرجية، هم هاي مخرج، مخرج اسم فاعل، واسم الفاعل طبعا يأخذ فاعل مثل ما أن الفعل يأخذ فاعل. الآن الفاعل مال المخرجية هو عبارة عن هذا الضمير هم. لعد الإشكال وين؟ يقول هذه الياء في مخرجية هاي تنحل إلى ياء، لأن بها إدغام. الياء الأولى هي ياء الجمع، مخرجين، مخرجين، أضيف هذا الجمع إلى ياء المتكلم فحذفت النون فصار مخرجي ياء، مخرجي زائد ياء، صارت مخرجية. فالياء علامة الجمع، الياء الأولى. والياء الثانية مفعول به، ما نعرب مفعول به، شو نقول؟ نقول مخرجي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، هيج إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. وهم هو هذا عبارة عن الفاعل. قال وتلحقه، يعني تلحق العامل، علامة تأنيث إن كان من هو الفاعل، إن كان يعني إن كان الفاعل، إن كان مؤنثا، يعني إن كان الفاعل مؤنثا، كقامت هند، قامت هند وطلعت الشمس. ليش ضرب مثالين؟ هند عاقل والشمس غير عاقل، الشمس غير عاقل. ويجوز الوجهان في مجازية التأنيث الظاهر، مجازية التأنيث الظاهر، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة مؤنث مجازي، مؤنث مجازي، فأنث لها الفعل في القرآن الكريم. هذا الفعل جاءتكم مؤنث باعتبار لاحق تاء التأنيث الساكنة. في نفس الوقت في آية أخرى قال تعالى قد جاءكم بينة، جاءكم، ما قال جاءتكم، بدون تاء التأنيث، بدون تاء التأنيث. وفي الحقيقي طبعا قيده بالمجاز التأنيث الظاهر دون المضمار، لأنه سيأتي معنا أنه في المضمار لا. قال وفي الحقيقي المنفصل، يعني المؤنث الحقيقي المنفصل عن الفعل بفاصل، مثل نحو حضرت القاضي امرأة، فحضرت تستطيع أن تقول حضرت أو حضر، حضر القاضي امرأة، حضر القاضي امرأة. سبب اللي يسوغ الوجهين هو وجود الفاصل، وجود الفاصل. وكذلك الفاعل الحقيقي المتصل في باب نعمة وبئسة، نعمة وبئسة، تستطيع أن تقول نعمة المرأة هند، وتستطيع أن تقول نعمة المرأة هند. طبعا الفاعل هو المرأة، وهند هذا مبتدأ مؤخر على الإعراب الصحيح يعني. والجملة نعمة المرأة هي خبر مقدم، خبر مقدم. طبعا أكو آراء غير شكل، ولكن هذا الرأي اللي هو أقرب يعني، الآراء ذيك بها تقدير، خلي أنطيكم فرد فائدة يعني. يقدرون هي، يقدرون هي نعمة المرأة هي هند هيج. عندهم هم النحات عندهم قاعدة، كلما أمكن، كلما أمكن عدم التقدير فلا يصار إلى التقدير. يعني هذه جملة قدامي نعمة المرأة هند، أقدر أعربها إعراب مقبول من دون ما أقدر محذوفات؟ إذا أقدر بعد ماكو داعي أروح أقدر محذوفات. مثلا أعرب نعمة المرأة، هذا خبر، كل هاي الجملة خبرية، جملة فعلية خبر، وهند مبتدأ، يصير ليش ما يصير؟ بعد علي من أقدر هي وكذا. هذا طبعا جميع النحات. بلي كلما أمكن، كلما أمكن الاستغناء عن التقدير، كلما أمكن الاستغناء عن التقدير فلا يصار إلى التقدير، لا يصار إلى التقدير. طيب قال وفي الجمع نحو قالت الأعراب أو قال الأعراب، قال الأعراب. طبعا على وضع التاء يعني قالت جماعة الأعراب، على حذف التاء قال جمع الأعراب هيج، إما جماعة وإما جمع. على التأنيث جماعة، بدون الجمع، بدون التأنيث عفوا جمع. إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما، جمعي التصحيح فكمفرديهما. إذا كان المفرد تلحقه التاء نلحق في الجمع التاء، لا تلحقه التاء لا تلحق، خلاص. نحو قام الزيدون وقامت الهندات، بعد ما يصير قام الهندات. وإنما امتنع في النثر، وإنما امتنع في النثر، كأنه يقول هذا في الشعر جائز، هذا الكلام اللي راح يتحدث به، اللي راح يقوله. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، هذا في النثر ممنوع، في الشعر ما يخالف، قول ما قامت إلا هند، لكن العبارة مو صحيحة، العبارة مو صحيحة. لماذا؟ قال لأن الفاعل مذكر محذوف، لأن الفاعل مذكر محذوف، كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مزغبة، أصلها أو إطعامه، يعني طعام الإنسان الطعام في يوم ذي مزغبة. طبعا هذا قابل للنقاش، هذا كلام المصنف أنه ما قامت إلا هند، أن الفاعل مذكر، هو يقصد يعني ما قام، ما قام أحد إلا هند، يقصد هكذا أصل الجملة، ما قام أحد إلا هندون. والواقع أنتم تعلمون أن هذا الاستثناء يسمى استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ أداة الاستثناء تكون غير عاملة، أداة الاستثناء تكون غير عاملة، والاسم الذي بعدها يعطى ما يستحقه بسبب العامل. يعني العامل شنو يحتاج؟ يحتاج فاعل، راح يكون هو الفاعل. فرغ يعني تفرغ، تفرغ للعمل بما بعد إلا، يعني المفروض أن الجملة صحيحة، ما بها إشكال. ما قامت إلا هندون، يعني بحسب الفرض هيك، بحسب الفرض هيك، باعتبار أن قام يطلب فاعلا، والفاعل هنا مؤنث، فاعل مؤنث، فليش ما يؤنث الفعل للفاعل؟ ليش ما يؤنث الفعل للفاعل؟ أما أن الفاعل مذكر، أن الفاعل مذكر، أنت إذا تريد تفرض هذا الشيء تفرضه، ولا في الواقع هو الفاعل هذا هند، هو أصل الجملة ما قام إلا هند، أصلها شنو؟ قامت هند، قامت هند، أنت تحصر القيام بهذه المرأة، أصل الكلام قام هند، بس من تقول قامت هند قد يتصور وقام غيرها، أما إذا قلت ما قامت إلا هند بعد هذا حصر، يعني يفيد الحاصر، هذه فائدة الاستثناء المفرغ. قال وقضي الأمر، قضي الأمر، هذا أيضا يقول الفاعل شنو؟ محذوف، والفعل مبني للمجهول، مبني للمجهول. وكذلك أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، طبعا الفاعل أيضا هنا محذوف، فاعل محذوف، أما هذا الضمير هم بني. ويمتنع في غيرهن، يمتنع في غيرهن، يعني حذف الفاعل يمتنع في غير هذه الموارد. شرح، نقرأ شوية من الشرح. شرح: لما انقضى الكلام عن ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب، نائب الفاعل، وكذلك باب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. هذه الأبواب طبعا الثلاثة راح تجينا، والتنازع والاشتغال إن مو بالضرورة إلهن علاقة بالفاعل، يعني إلهن علاقة بالفاعل، وإلهن علاقة بالمفعول، وإلهن علاقة بالجار والمجرور، ولكن استطرادا ذكرهن هنا، ولا ما لهن خصوصية يعني بموضوع الفاعل، لكن باعتبار أنه صرح لي قدام باعتبار أن الفاعل عمدة، يعني بما أنه عمدة أكثر ما يتم التنازع عليه هو العمدة، البقية أمرها هين. يعني يأتينا شنو معنى التنازع وشنو معنى الاشتغال. قال: اعلم أن الفاعل عبارة، هذا الفاعل اصطلاحا، طبعا الفاعل اصطلاحا، أما الفاعل لغة فهو من أوجد الفعل، الفاعل لغة هو من أوجد الفعل، أما اصطلاحا قال: عبارة عن اسم صريح، مراده بالاسم الصريح ما يشمل الظاهر والمضمر، ما يشمل الظاهر والمضمر، أو مؤول به، يعني مؤول بالصريح، مؤول بالصريح. المؤول بالصريح ثلاث أقسام، المؤول بالصريح ثلاث أنواع: إما مؤول من أن المصدرية والمضارع، أن المصدرية والمضارع، نحو أعجبني أن تقوم، أعجبني أن تقوم، المصدر المؤول هو قيام، أعجبني قيامك، أعجبني قيامك، هذا أولا. أو مؤول، مؤول من ما المصدرية والماضي، ما المصدرية والماضي، نحو أعجبني ما صنعت، أعجبني ما صنعت. أو مؤول من أن، أن المشبه بالفعل، أن المشبه بالفعل ومعموليها، أعجبني أنك قائم، أعجبني أنك قائم، يعني أعجبني قيامك. أنا جبت الأمثلة كلها متقاربة على مود لا يشق عليكم الموضوع. يعني بقية الكلام هاي أسند إليه فعل أو مؤول به، هذا يأتي بيانه في الدروس اللاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.